من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه البلدة، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الزيارة الزائرة المزور، وأن يجعلها في ميزان الحسنات. ونسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا ولسائر المسلمين التوفيق والسداد والهدى والرشاد في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن يقسم لنا ولسائر المسلمين بالإسلام والسنة، وأن يرزق لنا الحسنى. وديننا دين الإسلام، فيه الحق على كل خير والتحذير من كل شر، وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحرص جميعا على ما ينفع الدنيا والآخرة، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فالواجب أن نحرص على ما ينفعنا الدنيا والآخرة، وأن نحقق الأمر الذي من أجله أوجدنا الله سبحانه وتعالى، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وديننا يحثنا على أخذ هذا الدين بقوة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء هدى وموعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعني منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وشاهدنا من الحديث: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بالحق والعض عليه، فإن المنازع للحق قد يكثر وقد يقوى في بعض الأحايين، فأنت محتاج أن تعض على الحق بنواجذه، وأن تتمسك بالسنة تمسكا صادقا، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وعن التضييع والتمييع والغلو والجفاء. وهذا هو الهدى والسداد. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم اني اسالك الهدى والسداد. فما احوجنا ان ندعو بهذا الدعاء العظيم، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم انا نسالك الهدى والسداد. ولنحذر كل الحذر من الفتور والعجز والكسل عما ينفع وعما به ترفع درجاتك ويدخل به ميزانك في آخرتك، إذ أن لكل عمل سرة ولكل شرة سرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة، أي نشاط الوقوف، ولكل شرة سترة أي فتور. فمن كانت سترته إلى سنة فقد اهتدى، وإن كانت سترته إلى غير ذلك فقد ضل، في رواية إلى بدعة فقد ضل. فجاهد نفسك حتى يأتيك اليقين في العمل بالحق في تعلمه والعمل به والدعوة إليه، والصبر في سبيل الدعوة إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد نفسه في الله وفي ذات الله هداه الله سبحانه وتعالى سبل السلام وسبل الرشاد وسبل النجاة. وإن الله لمع المحسنين، أي أنه من المحسنين. فمن جاهد نفسه بالله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى كان من المحسنين، والله مع المحسنين، والله مع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فجهاده عائد نفسه وثمرته عليه أيها المجاهد لنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من استبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. ولنستعن بالله من العجز والكسل، كما استعاذ من هذين المرضين وغيرهما من الأمراض نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وروى الشيطان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأذن والمغرب، وذكر الحديث. وروى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وشاهدنا من الحديث أول اللهم إني أعوذ بك من العجز والعجز،
هو أن تترك ما تعجز عن فعله، والكسل أن تترك ما في وسعك فعله ثم ينفع. وعرفه بعض أهل العلم بقوله هو ترك ما ينبغي أو ما لا ينبغي تركه، أو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. فإياك أن تكثر عن الخير ما دمت قادرا على فعله وعلى تحصيله وعلى نصرته يا أهل الشر. فأنت في دار العمل وغدا في دار الجزاء. واستعذ بالله من هذا المرض، من مرض العين ومن مرض الجسد. فينبغي أن تنفض غبار الكسل على كاهلك، وأن تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إذا قيل له أن الساعة ستقوم غدا لا يستطيع أن يضيف عملا إلى عمله الذي يعمله في ليله ونهاره، وجاهد نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى في العلم النافع والعمل الصالح. وإن علمت عن شيء تكون معذورا، وما دمت قادرا فأنت ملوم على فعل ما ينفع والحرص على ما ينفع في الدنيا والآخرة. والكسل من الشيطان الرجيم، وهكذا سائر المعاصي. وكل معصية تكون بسبب الكسل، تكسل عن أسباب فعل الطاعة، وتكسل عن ترك أسباب المعصية، فتقع إما في ترك الواجبات أو في ارتكاب المنهيات المخالفة. وبنحو هذا الكلام ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إذ أن الكسل وسائر المعاصي من أجل الشيطان ومن الشيطان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العطاء ويكره التكاسل. فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، أي أن يقول له يرحمك الله، كان حقا على كل من سمع أن يشمته. فخلاف السلام إذا ألقي على مجلس فرد واحد أو بعض الحاضرين أجزأ عن بقية الجالسين، خلاف العبر إذا سمعت كان حقا على كل من سمع تشميت العاطس أن يشمت، أن يتحمد العاطس أن يشمت، أن يقول له رحمك الله. فإنما التثاؤب من الشيطان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، فإنما التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليدفعه ما استطاع، فإذا قال ها ضحك الشيطان. وشاهدنا فإنما التثاؤب من الشيطان، والتثاؤب أضيف إلى الشيطان لأمرين اثنين: لأنه يحبه ويريده ولأنه صادر عن تفسيره، لأن التساؤل في الغالب يصدر عن فتور وعن امتلاء البطن وثقل البدن والفتور عن أمور. الشيطان يفرح بفتوره ويريد فتوره وترك ما ينفعه في الدنيا والآخرة، هو الشيطان. وفي حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. فأنت إذا هجم عليك تثاؤب ادفعه ما استطعت، فإن غلب عليك فضع يدك على فيه حتى لا يضحك الشيطان وحتى لا يبصد. أما إذا قال ها ضحكت الشيطان كما في الحديث، تجعل يدك على فيه لتمنع دخول الشيطان فيحصل عليك الضرر في دنياك وفي أخرى. هذا نص بأن التثاؤب من الشيطان وهو قادر عن كثر عن الهدوء والثقل والاسترخاء. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على فاخذه ثلاث عقد وقال: عليك ليل طويل فارقد. فارقد حتى لا تفعل شيئا يرفعك الله به. قال: فإن هو قام وذكر الله جهد له في دفع الفساد انحلت عقده. فإذا صلى انحلت العقدة الثانية، أو فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس. وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس إثلال. فانظروا إلى هذا الأسلوب الشيطاني. وهذا المثل الشيطاني إذا نمت، إذا نام النائم يعكس على قافيته ثلاثة ويقول: عليك نوم طويل فارقد، يفوت عليك خيرا عظيما من ذكر ووضوء وصلاة ودعاء، فتصبح طيلة يومك في غاية النشاط ونفسك طيبة، لا يسمع منك إلا الخير ولا يصدر عنك إلا الخير، أخلاقك مصونة وأقوالك مضبوطة وأفعالك مسددة، وأنت حريص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة. وهذا يريد الشيطان، يريد أن يفوح عليك هذا، ويريد أن تبقى في غاية الكسل في غاية القرب، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس إثلاً، يكاد الشرر يتطاير من بين عيني من كان هذا حاله. إن تكلم تكلم بالباطل بالسب والشك واللعن مع القريب والبعيد، لا يحسن قالا ولا حالا، أمره طرق والعياذ بالله. وفي غاية الكسل لا يصلح لا لدين ولا لدنيا، مضيعا لنفسه ولمن وراءه، مفوتا على نفسه خيرا عظيما. هذه النفس الإسلام لا قيمة له، وهو عضو فاسد في المجتمع والعياذ بالله. وهذا مراد الشيطان، وربما ختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. ولذلك زين الشيطان لكثير من الناس أن يغطوا الساعات أمام الشاشات إلى منتصف الليل أو بعض منتصف الليل، فينام أحدهم فيصير جثة هامدة لا جسم ولا وضوء ولا صلاة، ربما إلى قرب الظهر، ويصح على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس كفلان والعياذ بالله. عذاب على أهله وعلى نفسه وعلى جيرانه. والكسل نوع من الضعف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ففي كل من الكسل ضعف والكسل فتور كما سبق في الحديث. فإن أفضى بك الفتور إلى بدعة، إلى حرم، إلى معصية، والحان لك على ذلك أو الذي أدى بك إلى ذلك الكسل، المجاهدة في نفسك بفعل الطاعات بترك المعاصي والمنكرات. فالواجب علينا عباد الله أن نجاهد أنفسنا في دفع العجز والكسل، ونقبل على ما ينفع. فالدنيا قليل ومتاعها قليل وزائد، وأعمارنا قليلة وقصيرة، وكما قال القائل: الدنيا ساعة اجعلها طاعة. ونحن في دار العمل وغدا في دار الجزاء، والدنيا مزرعة الآخرة، فازرع ما تقطف، فازرع زرعا حسنا لتقطف ثمارا حسنا وتجني ثمارا حسنا غدا. واحذر من ان تزرع شوكا وما يضر به فتجنيه غدا، تجنيه غدا. ولا يضع الوقت في القيل والقال وفيما لا ينفع. واذا اردت ان تفرح محبوبك فاحرص على ما ينفعك، على العلم النافع والعمل الصالح، وجاهد نفسك بالله. واذا اردت ان تغير ان تفرح عدوك اكسل واترك ما ينفعك من العلم النافع والعمل الصالح. الشيطان يفرح بذلك، وجنود الشيطان يفرحون بذلك. جاهد نفسك بطاعة الله وفيما ينفعك، واحرص على دقائق الأوقات والأعمار. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعمرك رأس مالك، ووقتك رأس مالك، استغله بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما يدفع به العجز والكسل الدعاء، كما سمعتم بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. وهكذا الاقبال على الطاعه والعباده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير لا ياتي الا بالخير. متفق على الامانه، والخير لا ياتي الا بالخير، فان فعلت خيرا حصلت على خير. وقال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه بلا لترني. وقال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه بلا دعاني. فإذا ذكرت الله كان الله معك، وإذا دعوت الله كان الله معك. فتتغلب على شيطانك وعلى هوى نفسك وعلى ما يضرك وعلى ما يؤثرك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث علي بن أبي طالب حين أتت فاطمة إلى أبيها تشكو من الرحى شدة العمل، أرهقها العمل والرحى، فجاءت أباها تطلب خادما يعينها. حين علمت بقدوم السبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة فدخل عليهما وجلس بينهما وقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تكبران الله، أو إذا أخذتما وراجعتما تكبران الله 34، وتحمدان الله 33، وتسبحان الله 33، فذلك خير لكما من خادم، فذلك خير لكما من خادم. التكبير والتحميد والتسبيح وسائر الذكر والعبادات قوة لك، خير لك من خادم يخدمك، وعون لك من الله سبحانه وتعالى، فالعبادة قوة. قال وهب بن قيسان من تعبد لله ازداد قوة أو يزداد قوة، ومن فتر أو من عصى ازداد فتورا أو بهذا المعنى. فالطاعة قوة، والطاعة تدعو إلى طاعات، والخير لا يأتي إلا بالخير. فاقبل على طاعة تعانك وتزداد قوته ونشاطه في هذا الجانب، في فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات والمخالفات. وقد سبق ذكر حديث أبي هريرة أن من استيقظ وذكر الله ثم توضأ ثم صلى انحلت العقد وأصبح نشيطا طيبا قويا. فقال الله عز وجل عن نبي هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. تريد أن تزداد قوة إلى قوتك، وخيرا إلى خيرك، وطاعة إلى طاعتك، ونشاطا إلى نشاطك، اقبل على طاعة الله ولا تلتفت، وجاهد نفسك في هذا الباب وفي غيره من الأبواب النافعة، قوة وعونا وتوفيقا وسدادا، والله معك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمسحكم متاعا حسنا. تريد المتاع الحسن الاستغفار والتوبة من المعاصي والذنوب والخطايا والتفريط في جنب الله، واقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمسحكم متاعا حسنا إلى أجل المسلم. هذا سبيل المتاع الحسن. وقال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يمددكم الله بالمال والبنين، وهذا قوه، تكون ذا مال وذا بنين قوي الإيمان وتستعمل هذا الخير في طاعة الله هذا هو. كما ذكر الله عز وجل عن شعيب أن الله قواه برهبه وأغاظه وأغاظ برهبه أداء. وهكذا أيضا مما يعين على دفع الكسل الاستمرار في الأعمال الصالحة، كل ما تضيف منه مستمر وداوم عليه، وكان أحب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وكان خير الأعمال أدومها وأنقلها للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال كما في الأحاديث كثيرة. خذ منطق واستمر عليه إلى أن يتوفاك الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا نقبل أوقاته وقت الراحة وقت العمل وقت إن كنت طالب علم وقت الحفظ وقت المراجعة إلى غير اكتب وقتك، فليضع عليك وقتك، فليضع عليك وقتك، واستغل صحتك وفراغك بطاعة الله سبحانه وتعالى فضلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من العجز والكسل وسائر الأمراض والأثقال، وأن يوفقنا لكل خير وأن يجمعنا كل خير. وإن شاء الله إلى كلمة الشيخ أبي محمد حفظه الله تبارك وتعالى، والمعذرة إن حصل شيء من الإطالة، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فجزا الله الشيخ الصادق الأمين وسعادة القاسم الدرع حفظه الله وجعل هذه الكلمة من حسناته، وذكرنا بمصائب عظيمة ومنوالا على مصائبه نستمر معكم في النص. وقد ذكرنا بحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب الكلم، فنقف معكم مع هذا الحديث حديث الإرباط من التاريخ أبي نجيب الأرباط المثالي رضي الله تعالى عنه قال قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت فيها القلوب وذرفت فيها العيون، فقلنا يا رسول الله
كأنها رقة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود والترمذي، ورواه أيضا أحمد بن ماجه والترمذي برواية، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، زيادة بليغة. وفي روايته أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كالجمعة والأعياد، فكان يعظهم بغير ذلك، ائتمارا بقول الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة. وما ما كان يعظهم نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه كان لا يثنى عليهم، إنما كان يتحولهم للموعظة خشية السآمة عليهم، كما في الصحيحين عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يحدثنا في كل يوم حديث، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن نحب كلامك ونشتهيه، ونود أنك تحدثنا كل يوم. قال: ما يمنعني أن أحدثكم كل يوم إلا خشية أن أملكم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. وكما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته خطة وخطبته خطة، مع ما كان يتقوله بالموعظة كان لا يطيل عليه، فكانت خطبته قصيرة وصلاته طويلة في الخطبة أو في الجمعة، كما في حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية لأبي داود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الخطبة، وإنما كلمات يسيرات. وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر فأوجس وأبلغ، فقلنا: يا أبا اليقظان، لقد أوجست وأبلغت، ولوجدنا أنك تنفست أي أطلت. فقال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصرة خطبته مئن من مئنة الدين، فأطيل الصلاة وأقصر من الخطبة. من أجل أن تتمكن ومن أجل أن تثبت تلك المواعظ في تلك القلوب الحية اليقظة، قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والبلاغة في الكلام مستحسنة لأنها تجذب القلوب وتميل إليها، لهذا قال: موعظة بليغة. كان عليه في هذه الموعظة وقعت في القلوب مما تسببت أن خشعت الجوارح فذرفت منها العيون، وهذا حال المؤمنين عند النوائب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال سبحانه: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين أحشوا ربهم ثم تجد جلودهم وقلوبهم إلى الإيمان. وقال سبحانه: ولما سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا وحال المؤمنين عند سماع المواعظ، قلوبهم حاضرة وجسمانهم حاضر، يسمعون المواعظ ويعون ويفهمون ويبلغون. هذا حال المؤمنين عند المواعظ. ولقد ذم الله عز وجل المنافقين عند استماعهم للمواعظ وأنهم لم تكن قلوبهم حاضرة وإن كان جسمانهم حاضر، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ما يفهمون ولا يعلمون، يخرجون يسألون ماذا كانت الكلمة، أين قلوبهم؟ غير حاضر. لكن المؤمنين يتأثرون بالمواقف، وهكذا كان الصحابة كان السلف رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما ويذكر الدجال فخفض فيه ورفع، قيل خفض من صوته ورفع من صوته، وقيل خفض من شأن الدجال لأنه أعور قطط، شعوره قطط، أعور العين اليمنى والأخرى عليه لحمة غليظة، ما هي ساقين، مكتوب من عينه كافر إلى غير ذلك مما يشين به. ورفع من شأنه، وقيل ورفع من شأنه أنه مع الجنة ونار، يقول للسماء انطري فتمطر وللأرض تخرجي بركتك فتخرج أو تزرع وتبع كنوز الأرض إلى غير ذلك. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الموعظة ماذا كان من أولئك الصحابة رضي الله عليهم، هذه القلوب الحية الحاضرة؟ بعد تلك الموعظة خرجوا في طائفة النخل. قال: عما لا تبحثون؟ قال: يا رسول الله، ذكرت الدجال آنفا فخففت فيه ورفعته وظننا أنه في طائفة النخل. سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل من حجيج نفسه. كان الصحابة يتأثرون من المواعظ، قلوب حية واعية صافية. يقول حنظلة بن ربيع لأبي بكر: يا أبا بكر ما قطع حنظلة؟ قال: وماذا؟ قال: إن إذا كنا عند رسول الله وذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، وإذا خرجنا من عنده وعاقبنا الأولاد والزوجات والطيئات نسينا من ذلك كثيرا. قال أبو بكر: وأنا أجد مثل ذلك، أي إذا عاقبنا أن خرجنا الأولاد والزوجات نسينا من ذلك كثيرا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حنظل يا رسول الله ما قطع حنظلة؟ قال: وماذا؟ قال: يا رسول الله، إذا ذكرتنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين. الله أكبر. يذكرون بالجنة كأنهم يرفعون فيها، ويحذرون النار كأنهم يشربون منها، كأننا نراها رأي العين. وإذا خرجنا من عندك وعاقبنا الأولاد والزوجات الطيعات نسينا بذلك. فقال يا حضرة ساعة المساء يا الله، والله لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصاححتم الملائكة الطرقات على أرض ولكن ساعة المساء. هذه قلوب المؤمنين عند المواعظ تتأثر، فعندما تتأثر القلوب وتتأثر الجوارح ذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة تودعي فأوصنا. لما رأوا من تلك البلاغة ومما جمعت في تلك الموعظة شعروا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يودع لهم، والمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره. ولهذا عندما قال عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة مودع، فالذي يصلي صلاة مودع وأن الموت بعده كائن فإنه يقوم بالصلاة على أكمل وجهها. فكأنهم رأوا في تلك الموعظة أنهم وجدوا موعظة لم يسبق لغيرها أو لم يجمع في غيرها أو لم يجمع فيها لغيرها، ظنوا أنها موعظة مودعية. وربما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على توديعهم كما في خطبة الوداع في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق يودع الناس فسميت حجة الوداع. وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف بين مكة والمدينة عند بئر أو عند ماء قال أو حمى فخطبهم وقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. قال ثم حث على كتاب الله وأوصى بأهل بيته خيرا، أو كما في حديث عقبة بن عامر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ثم صعد على المنبر كأنهم وجع الأموات والأحياء، ثم قال عليه الصلاة والسلام وذكر حوضه وقال إن حوضي كما بينكما من أينة إلى الجحفة وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي وإنما أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتختتلون فتهلككم كما أهلككم. قال عقبة بن عامر فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد ذلك، أي بعد توديعه في ذلك الوقت أنا ما رأيته على المنبر بعد ذلك. ربما كانت موعظة أو حديث العرباض بن سارية مما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالتوديع، أو لما ذكرنا في القول الأول لما جمعت في جوامع الكلم ظنوا أنها موعظة مودع فقالوا يا رسول الله أوصنا اجمع لنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا لا نسأل أحدا بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جماع جوامع الكلم كما في حديث الحكم رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وهو متكئ على عصا أو قوس فأثنى على الله فحمد الله وأثنى عليه كلمات يسيرات طيبات مباركة، ثم وعظه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه بما فيه صلاح بنيان الإسلام قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة هاتان الكلمتان كافية وكافية في خير الدنيا والآخرة. تقوى الله في صلاح الدنيا والآخرة إنها وصية الأولين والآخرين. ولقد وصينا إلى الذين من قبلك من الكتاب من قبلك وقد وصينا إلى الذين أوتوا الكتاب من قبلك من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إنها وصية الأولين والآخرين. من وفق إلى تقوى الله فقد وفق إلى خير الدنيا والآخرة. تقوى الله طاعة فيما أمر إداعا ما نهى عنه الذكر أن يتأدى حدوده إلى ما نهى عنه طاعة الله الامتثال والتجرد والعمل والتخلص والانقياد لأن تكون عبدا لله طائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس بها يكون سعادة الدنيا والآخرة؟ لا شك ولا ريب. ثم الوصية الثانية بعدما حصل تلك المواعظ العظيمة للسمع والطاعة لولاة الأمور وهذه فيها صلاح لدنيانا صلاح لمعاشنا طاعة ولاة أمرنا بها وبطاعتهم نستطيع أن نقيم ديننا وبهم نستعين على معاشنا وإلا لحصل الفساد في الأرض. يقول علمنا أن طالب رضي الله تعالى أن يصلح الناس إلا إمام بر أو فاجر فإن كان فاجرا عبد العبد ربه وإن كان عبد العبد ربه وحمل الفاجر لأجله. وقال الحسن البصري إن ولاة أمرنا يلون منا خمس أمور: الجمل والجماعة والأعياد والثبور والحدود. ثم قال الحسن رحمه الله: والله إن مما يصلح بهم خير مما يفسدون، والله إن طاعتهم لغير، وإن فرقهم لكفر. طاعة لغير لأهل البدع والأهواء كما قال أحد السلف، قال الفرق المسلمين أو قال الفرق 72 فرقة، 72 يقرضون السلطان وواحدة مع السلطان. إنه لغير طاعة ولاة الأمر. وكما قال سهل بن عبد الله البصري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو للسلطان بالصلاة فإنه من أهل السنة إن شاء الله. ولهذا حتى السلف بل قبل ذلك أمرنا الله عز وجل: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن قدامة: من ثبتت إمامته ثبتت طاعته بهذه الآية. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة ولاة الأمر لما في صلاح الدنيا وإقامة الناس بدينهم واتساع معايشهم، كما في حديث أبي هريرة صحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أمي ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وفي الصحيح ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال على المرء المسلم الصدق والطاعه فيما كره فيما احب وكره
فيما احب او كره
الا ان امر بمعصيه الله فان امر بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. وكما في حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال يا مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد ائمه يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان دين. قال فما اصلح ان ادركني ذلك. قال عليك ان تسمع الطاعه وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع الى هذا الحد. حتى ولو كان إمامك عاصيا ضاليا فعليك بالسمع والطاعة اهتماما بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث حلقمة بن وائل عن أبيه أن سلمة بن يزيد قال يا رسول الله أرأيت إن تولى علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمع واطع فإنما عليهم ما صللوا وعليهم ما صللتم. وفي حديث آخر اسمع واطع أو قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله حقكم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتبع طاعة ولاة الأمر في المنطق والمكره وإن ظلموا وإن جاروا. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجمع قيد شبر فمات ميتة جاهلية. وكما قال احد السلف من مات وليس من نام ليله وليس في رقبته بيعه لامام قال فمات ميته جاهليه. فاستمع الطاعه وهي عقيده اهل السنه والجماعه. هذا اصل اصيل من اصول اهل السنه والجماعه ومن خالفه كان من اهل البدع. ولا نخرج احدا عن اهل السنه والجماعه الا من خالف اصلا من اصول اهل السنه. وهذا اصل من اصول اهل السنه. يقول الامام الطحاوي رحمه الله ولا نخرج على ائمتنا وولاه امرنا وان جاروا ولا نمزح يدا من طاعة ولا ندعو عليهم ولا نمزح يدا من طاعة ونرى معصيتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة إنه أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة. ولماذا نحن أخرجنا الجماعات الحاكمة اليوم من زاجات أهل السنة والجماعة وألحقناهم بأهل البدع إلا لأنهم خالفوا هذا الأصل أصل أهل السنة؟ فما من جماعة الجماعات إلا لهم أمير غير الأمير العام ونائب الأمير ثم يقسمون دولة في دولة دولة في دولة ذاك الشؤون الاجتماعية وذاك الشؤون الثقافية وذاك الشؤون الكفاءة وكذا ويرون طاعة ذلك الأمير مقدم على طاعة الأمير العام ويرون بطاعة أو بعدم طاعة الأمير وتحريض الناس عليه وتشد العدد من أجل الخروج عليه. فالبدعة تجر بدعة، البدعة تجر بدعة، حتى لو كانت البدعة في غير ذلك. عبد الله بن مسعود لما حضر على أولئك الذين يسبحون ويحمدون ويكبرون بالحق ووقف عليهم وقال: ماذا تعملون أيها الناس؟ ثم قال: أيها الناس، هذه آية محمد لم تكتر، وثيابه لم تبلى، وصحابة مدافعون ظاهرون. أيها الناس، أفضتم صحابة رسول الله علما أم جئتم ببدعة ضلا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من يريد الخير يجيبه؟ قال الراوي وهنا الشاهد: قال: ورأيتم جميعهم يقاتلون مع الخوارج في النهروان. خرجوا على ولاة الأمر، خرجوا على ولاة الأمر، البدعة تجر بدعة. قال عروة بن الزبير: إذا رأيت الرجل عنده حسنة أو طاعة فاعرف أن عنده أخوات، أي حسنة أخرى، وإذا رأيت عنده معصية فاعلم أن عنده أخوات. فالتجهيز بولاة الأمر والتشهير بهم على المنابر أو في الجرائد، هم يريدون أن يتوصلوا إلى بدعة أخرى الخروج عليه والسفك دماء المسلمين والفساد في الأرض. ما خالفوا أيضا الجماعات اليوم ليس أصلا واحدا بل أصول من أصول أهل السنة والجماعة، وليس أصلا واحدا، ولكن إذا فتح باب الشر فتحت الأبواب وانغمسوا فيه. فطاعة ولاة الأمر أمر واجب ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية بعد تلك الموعظة العظيمة هي صلاح الدنيا والآخرة، طاعة ولاة الأمر. وليس في طريقة أهل السنة الكلام على الأئمة وولاة الأمر على المنابر أو التشهير بهم في الجرائد ورسم الكفتين وغير ذلك الخروج عليه، لا، ليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة ولا من أشعار الثورية. بعض الناس يسمعون أشعار بعض الشعارات يتكلمون عن الغلا وعلى ولاة الأمر ويفرح الناس، يفرحون من هذه، ماذا من هذه الأشعار والظروف؟ وهكذا العوام هواء يسمعون في التلاعب. إذا حصلت الغلا خرجوا ينعقون في الشوارع كالأنعام السائمة، ويخرجون ويشددون وينهبون ويحرقون ويقتلون في مظاهراتهم إن ارتفع الغلا. والله الله أعلم ما سيحصل، ما سمعت من كلام الناس في هذه الأيام، لكن بعد أشهر ارتفع الجوع الثالثة جوعة. طيب إذا جوعة أو جوعة اسمع وعظ إن ضال ظهرك وأخذ الناس، لا تخرج كالأنعام السائمة. والله إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون أولئك العوام. كم من أناس قتلوا وقطع الطريق عليهم، كم من أناس يموتون في الطريق يريدون إلى مستشفيات يمنعونها. ولاحظنا هذا وقع لنا عندما حصل غلط السرعة السابقة وخرجنا دعوة فقطعوا علينا الطريق وخلونا يوما كاملا ومنعونا من الشيء. واليوم الثاني رجعنا من طريق آخر وإلى السيارة المحرمة وقيل قتلوا فيها من قتل. ماذا نستفيد بالخروج على ولاة الأمر؟ ما نرى إلا السماء والقرار. ولكن حكمة الله أننا نسمع نصيحة نصر ونسأل الله أن يوفق ما تأمرين إلى الصلاح والخير. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت فيها للسلطان. ويقول أحمد أيضا: لو كانت لي دعوة لدعوت فيها للسلطان. لأن صلاح السلطان صلاح أمور الأمة، خير من أن تدعو عليه وتخرج عليه فيقتلك ويقتل أمة بمعنى، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. يقول عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة: يا سويد، لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن عمر أو أمر عليك عبد يدفع الأمراض فاسمع واطع، وإن ضربت فاسمع واطع، وإن حرمت فاسمع واطع. هذه وصية السلف رضوان الله عليه، قال: اصنع واطع ولا تفارق الجماعة، وإن أراد دينك فقل دمي دون ديني، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. لما تولى عبد الملك مروان الإمارة أمير المؤمنين أرسل إليه عبد الله بن عمر يقول إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: فإني أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، وإن بني يتابعونك أو يبايعونك. هذا كان يكلمونه تسليم. يا رسول عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. ولكن استبدل الناس بالديمقراطية، لو عمل الشرط لما ترأس رجل آخر. إذا تقدم رئيسان للدولة فعين أحدهما فيقتل فرعا يضرب طرف الآخر. لما؟ لأنه للتجهد سيجعل له جماعة وأقوام فيخرجون ويفسدون في الأرض ويعملون انقلابات إلى غير ذلك. فاستمع الطاعة إلى غير ذلك وإن جاءوا أسألهم الصلاح والخير. الإمام أحمد، وتعرفون ماذا حصل لمن أحمد في فكرة خلق القرآن، بداية في زمن المأمون واستمرار إلى زمن ابنه المنفصل، وكان يقول: لولا أني أنك في سجن أبي لما عذبتك. وكان من جلساء السلوك ابن جهاد وغيره من أهل البدع والضلال كانوا يجدونه ويشجعونه على ضرب الإمام أحمد وقتله. ضرب الإمام أحمد ضربا شديدا حتى كان يغمى عليه ورضاه. من أجل أن يقول خلق القرآن ولاقى ما لاقى. ثم بعد ذلك في زمن الواتر جاء إليه أهل بغداد إلى الإمام أحمد وقالوا له: أما ترى من حال الناس وقوله بخلق القرآن؟ قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نشاوره ولا نرضى بإمرته. فحاوره الساعة وقال بتلك الوصايا العظيمة، وصايا السلف أقوى، لا نجاوزها، كما أننا لا نجاوز أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تنزعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عفو المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا الى ما تعملونه او الى عاقبه امركم. فاصبروا فانا بر مستريح وانا فاجر مسترح منه وطايع قد بما انتهى. هكذا أهل السنة والجماعة يسيرون على منهج قوي يسيرون عليه في معاشهم ومآبهم، يسيرون عليه. ولهذا حاجة خير الدنيا والآخرة. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يحثون ويجرون على من يكفرون في وجه الآخر كما قال عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح وليا لذي سلطان فلا يزيه على نية ولينصحه كما قال عليه الصلاة والسلام قال فإن استجاب فذاك وإلا قد أديت الذي عليك كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الوصايا العظيمة إذا أردت الفلاح والنجاح، إذا كانت الوصايا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بعد تلك الموعظة وظنوا أنه سيرحل من هذه الدار فأعطاهم نصيحتين في صلاح الدنيا والآخرة. قدم النصيحتين: عليكم تقوى الله والصنع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإن كان لا يجوز أن يتولى إمارة المسلمين عبد لا بد أن يكفر، لكن وإن حصل ذلك اسمع واضح. قال وإن ضرب راسه أحدا قال وإن تأمر عليك عبد تأمر عليكم عبد فإنه من يعيشكم فلا رسول الله كثيرا الله. هذا هو الحاصل، اختلاف كبير عن تلك العقول، ولكن مع ذلك يا عباد الله علاج هذه الفتن وهذا الاختلاف علاجها التمسك بكتاب الله تعالى، قال وهو تبع تلك الوصية العظيمة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عفوا عليها بالنواجذ. إذا كما في حديث حذيفة الحديث المعروف عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر الخير، قلت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إما كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هل وهل بعد هذا الشر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قوم يستمرون بغير سنته ويعتدون بهدي تعرف معلومة، قالوا هل بعد هذا الشر من خلف؟ هل هذا الشيء شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من هجرهم قدموا فيها. قالوا صبهم لنا يا رسول الله، قال هم في جدتنا ويتكلمون في احدنا. قال يا رسول الله سالوني من ادرك لذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة حيز شبر فمات مات ميتة الجاهلية. وقال: من أراد من أداكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه كائدا من كان. وقال: عليك بجماعة المسلمين. ما الجماعات؟ هي جماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، الطائفة المنصورة، هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم من التفاف الأمور فإن كل مكلف بها. الله الله في هذه الوصايا، والله لا نسع الوقت والمقام أن نسترسل في هذا الحديث ونصح هذا الحديث العظيم، ولكن خير الكلام قل ودل وحفظه من النفس، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل بكتاب وسنة رسوله وأن يمنحنا عن الجمع وأن يصلح أمرنا وولاة أمرنا ويوفقنا إلى كل صلاح وخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وتعذرونا إن أطلنا عليكم، ولكن هي ربما كما قال السنة حسنة فأصابكم مشهور، ولا تعلم الملائكة تصلي على أحدكم مجالكم صلاة، وتعرفون فضائل وحسن المنزل النجوم العظيمة، فأسأل الله أن يبارك فيكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والله أعلم وأحسن من قبل ربكم. الحمد لله.